إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كيف صفة الموقف من السنة؟ قوله رحمه الله تعالى صفة الموقف، مر معنا أن المقصود هاهنا بالموقف وهو المكان الذي يقوم به الناس يوم يقوم لرب العالمين، يسمى هذا المكان بالموقف. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا السؤال أن يذكر لنا شيئا من صفات هذا المكان وفي هذا المقام، إلا أنه سيأتي بالأدلة الدالة على صفته من السنة. فالسؤال الذي مضى كان فيه الاستدلال من كتاب الله جل في علاه، وفي هذا المقام سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى ما فيه دلالة على صفة الموقف من السنة النبوية الصحيحة. قال رحمه الله تعالى: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وهذا الحديث في الصحيحين، فيه يبين نبينا صلى الله عليه وسلم صفة قيام الناس لرب العالمين. قرأ هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. والمقصود في رشحه في عرقه، هذا المقصود بالرشح وهو العرق. وسمي العرق رشحا لأنه يخرج شيئا فشيئا، يخرج شيئا فشيئا، ومنه تحلل ما في الإناء من أجزاء، يقال هنا ارتشح وصار عليه رشح. فقولهم بالرشح والارتشاح والذي يذهب شيئا فشيئا كحال العرق، فالعرق يخرج من الجسد ومن الجسم شيئا فشيئا. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه. وجاء في رواية يحسنها جماعة من أهل العلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يغيب أحدهم رشحه إلى أنصاف أذنيه. وهذا اللفظ يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ففي بيان لعظم الموقف وطول القيام الذي يقف به الناس أمام رب العالمين. ومما يجعل القائم في هذا المكان يعيش ضيق وفي هم وفي غم وكرب، ناهيك عن المدة الطويلة، ما يتعلق ذلك بشدة الالتصاق والالتحام. لا تظن يا عبد الله أن الموقف كل واحد يأخذ له مساحة يستروح فيها، ليس الأمر كذلك، بل إن قيام الناس لرب العالمين يكون عن تراص وتلاصق والتئام والتحام. حتى قال من قال من العلماء أنه قد لا يجد أحد في
في ساحة الحشر موضع أو موطن لوضع قدميه، ما يجد لشدة الزحام. تخيل نحن نتكلم يا عبد الله عن ساحة يجمع ربنا سبحانه وتعالى فيها الأولين والآخرين من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم هي الأمم، كم هي الأجيال، كم هم الخلق والبشر الذين دبوا على وجه الأرض، كل هؤلاء يبعثهم ربنا عز وجل من الأجداث ثم يجعلهم في صعيد واحد. وليس هؤلاء بل وكذلك الجان، كل هؤلاء يجمعون في صعيد واحد فيكون في حالة من الضيق. وقد مر معنا في بعض الآثار وفي الأحاديث الذي يحسنها جماعة من أهل العلم أن نبينا شبه قيام الناس كالسهام الذي توضع في الكنانة، توضع وضعا قائمة تجد بينها تلاصق والتحام. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن بعضهم لربما ما يجد موضع قدمين، فما الذي يفعل؟ يضع قدمه على قدم بعض الناس، يضع قدمه على قدم بعض الناس لعدم إيجاده محل لوضع قدميه، ثم يقومون هذا المقام العظيم، هذا المقام الطويل العريض. منهم من أوصلها إلى آلاف السنين، ومنهم من أوصلها إلى مئات السنين، وهم قيام لرب العالمين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وكذلك يؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يتعوذ به كان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا المقام سيكون فيه ضيق وحرج لا يعلم به إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. تخيل يا عبد الله إلى الأذن أين محلها؟ فتخيل، ولا أظن أحد سيتخيل هذا المنظر، أن يصل العرق بصاحبه إلى أنصاف أذنيه، بمعنى أن العرق يتصبب من صاحبه فيرتفع ويرتفع ويرتفع حتى يغطي سائر البدن فيصل إلى أنصاف أذنيه، والعياذ بالله، من شدة الهول ومن شدة الرعب والفزع الذي يأخذ بقلوب الخلق يوم القيامة. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال: وهذا في الصحيح وغيرها كثير. وأيضا هذا الحديث، حديث أبي هريرة، كذلك في الصحيحين، فيه يخبر نبينا على أن الناس يبتلون بالعرق، وذلك في ساحة القيام وفي الموقف. قال: حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، وفي لفظ 70 باعا، وفي لفظ 70 عاما، رواية مسلم. أن الأرض تخضر وتبتل وترتوي ليس من ماء السماء وإنما من عرق الأبدان. تخيل كثرة هذا العرق حتى أن الأرض ترتوي، ليس فقط الأرض التي تمس الأقدام بل إلى 70 ذراع. لا تستوهل يا عبد الله هذا المنظر وتستبعده، هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أطلعه ربنا عز وجل على ما سيكون من شأن الخلائق يوم القيامة. أن هذه الأرض سترتوي إلى مقدار 70 ذراع. تخيل ذراع واحسب تحت الأرض كلها تبتل. ثم إذا ابتلت الأرض لا زال صاحبنا يتصبب عرقا فينعكس، إذا ارتوت الأرض يصعد العرق إلى الأعلى، يصعد العرق إلى أعلى حتى يصل بصاحبه إلى أنصاف أذنيه. الأرض من تحته ومن فوقه قد اخضرت من عرق هذا الرجل وهذا وأحوال الناس يوم القيامة. لكن هنا كذلك إخواني في الله ينبغي أن يبين، فما مر معنا من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة فيه أن الناس يبتلون بهذا العرق وأن الناس سيصل بهم العرق إلى أنصاف أذنيهم، هذا الظاهر من الأحاديث. لكن هناك أحاديث تقيد مقدار العرق الذي يصيب الأبدان والأجساد، وأن مقدار العرق الذي سيصيب الأرض والجسد إنما هو بمقدار العمل، بمقدار العمل. ليس من اللازم أن كل إنسان وقف على ساحة الموقف أن العرق يصل به إلى آذانه، ليس كل أحد، وإنما هذه يخبر ربنا عن حال أناس. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: تدنى الشمس يوم القيامة، تدنى بمعنى تقرب، قال: تدنى الشمس يوم القيامة عمي الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، تنزل وتدنو حتى تكون بيننا وبينها مقدار ميل. قال أحد الرواة سليم بن عامر رحمه الله تعالى معلقا على هذه المسافة قال: فوالله ما أدري ما معنى الميل، ما يعني بالميل، أمسافة، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. هكذا الحديث أن الشمس تقرب من رؤوس العباد حتى تكون مقدار ميل، فالله أعلم بهذا الميل، هل هو الميل ميل مسافة أم أن الميل ميل مكحلة الذي تكحل به العين، هذا ما يتعدى الشبر أو دون ذلك. ستكون الشمس فوق رؤوس العباد، حينها سينهطل الناس بالعرق، لكن كل عرقه على قدر ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. هذا الشاهد، وهذا مما تقيد به الأحاديث، نزول العرق على قدر الأعمال. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، قال: ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله إلى فيه، إلى فمه، إلجام، يلجم بالعرق، يصعد، وكل بحسب عمله، ليس بحسب مالك ولا نسبك ولا ذريتك ولا علاقتك ولا شهرتك ولا بفكاهتك ولا دعابتك، وإنما يا عبد الله على قدر عملك، مصلي، مزكي، صائم، قائم، تقي، نقي، خفي لله جل وعلا، فإن ربنا يهون عليك الأمر. وأما إن كنت يا عبد الله عنيدا، عربيدا، فاسقا، فإن أمرك أعظم. وإن كنت كافرا، مشركا، مرتدا، فنسأل الله العافية والسلامة، فالناس إخواني في الله سينزل عليهم العرق على قدر أعمالهم. طبعا كما ذكر العلماء، وهذا قد يستشكل عند بعض أصحاب الأذهان التي تحقق وتدقق في النصوص، كيف هذا، هذا عرق وهذا عرق وهذا عرق، وكيف عن الناس، يعني ما يكون كلهم سواء؟ لا، ليس كلهم سواء، وإنما على قدر أعمالهم. كيف؟ طيب هنا رجل صادق وهنا رجل تقي وهنا ظالم، هذا فوق وهذا تحت، هل هذا يمكن؟ نعم يمكن، هذا يمكن. وذكرنا مرارا نحن في هذا الفصل في الذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر أنك يا عبد الله لا تقيس، مسألة القياس وضرب الأمثال تلغى في ذاك اليوم، وربنا على ما يشاء قدير جل في علاه، وهو على كل شيء قدير. فالناس يبتغون رجل على يصل عرقه إلى ركبته، ومنهم لا عرق عنده، ما له عرق، فانظر إلى قول نبينا ومنهم إلى ركبته ومنهم إلى كعبه، فقط إلى كعبه. وهل الناس كلهم لابد أن يبتلون بالعرق؟ الصحيح لا، ليس كل الناس يبتليهم الله جل وعلا بالعرق. يقول بعض العلماء كما ذكر ذلك ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، قال: وظاهر الحديث التعميم للناس بذلك. هذا الظاهر النصوص تدل على أن جميع الناس سيقفون هذا الموقف ثم ينزل منهم العرق، وكل عرقه على قدر ذنبه، هذا ظاهر النصوص. قال رحمه الله: ظاهر الحديث تعميم للناس بذلك، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء والشهداء، فهؤلاء يستثنون من هذا العرق ومن هذا النزول، يسلمهم الله عز وجل. قال: ومن شاء الله فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة للكفار. أكثر ما يمتلأ به الموقف من العرق إنما الذي يتصبب من الكفار. ونحن إذا جئنا بذكر مقياس بمقياس أهل الإسلام مقارنة بأهل الكفر، فأمة الإسلام لا شيء، أمة الإسلام لا شيء، بل أخبر النبي أنهم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. يا الله، تخيل لو جبنا بثور أسود من وإلى وفيه شعرة بيضاء، كم مقدار هذه الشعرة البيضاء أمام هذا الثور الأسود؟ هل من نسبة؟ هل من مقارنة؟ لا مقارنة. فتخيل لو صورنا هذه المسألة كبشر أمم على مد البصر، والأمة تعتبر شعرة بيضاء، فهؤلاء يعني إن تصبب منهم عرق ما الذي سيصل من عرقهم؟ لا شيء أمام هذا السواد الأعظم من الكفرة، ومنهم يأجوج ومأجوج والطواغيت ومن عبد من دون الله ومن عبد غير الله من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الكفرة كثر، وأما أهل الإيمان فهم قلة، وقليل ما هم. فساحة الحشر تمتلئ بالكفرة، وهنا تمتلئ الساحات بعرق هؤلاء الكفرة. أما أهل الإيمان فإن الله عز وجل يسلمهم الأنبياء والشهداء ثم من شاء الله. وقد جاءت كذلك أدلة تدل على أن هناك أناس من الأمة سلمهم الله من هذا الموقف برمته. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والعلماء يربطون بين هذا الموقف والقيام مع ظل العرش ومن يظلهم الله بظله سبحانه وتعالى. فذكر من هؤلاء إمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء أعمال صالحة جزاؤهم عند رب العالمين أن الله يسلمهم من هذا الموقف. الناس في كرب، الناس في هول، الناس في مشقة وعرق، وهؤلاء سلمهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه سبحانه وتعالى. فهذا إخواني في الله، فهذا الموقف مما يذكره العلماء مما جاءت به النصوص الشرعية. من قيام الناس لرب العالمين، وهذا القيام الطويل. ومن أهل العلم من أثبت كذلك ببعض الأدلة الواردة إلى أن هذا القيام الطويل أيضا يستثنى منه عباد الله الصالحين، يستثنى منه عباد الله الصالحين لا يقفون هذا القيام الطويل. ومن هناك الآثار إلى أن المؤمن يكون عنده القيام كأخف من الصلاة المكتوبة، وإن كان هذا الشيخ الألباني ضعف هذا الأثر المروي في ذكر موقف أهل الإيمان بأنه أخف من صلاة المكتوبة، لكن بالمقابل حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين قال عليه الصلاة والسلام: فيهون ذلك على المؤمن، فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب. الشمس عندما تكون على أهبة الغروب هذا أسرع فترة تسقط مباشرة، بخلاف عند شروقها أو تكون في كبد السماء فإنها تمضي رويدا، لكن إذا تضيفت وتدلت وعلى وشك الغروب فهذه من أسرع أوقات الشمس للتحرك. فهكذا يهون الأمر على أهل الإيمان، فإن الله يجعل هذا الموقف الذي سيكون لكثير من خلق الله من كفرة وفجرة مئات السنين، يجعل الله لأهل الإيمان بهذا المسافة كتدلي الشمس للغروب. وهذا كله يا عبد الله يعود إلى أعمال المرء الصالحة، إما مع علاقته مع ربه وإما مع علاقته مع خلق الله. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.